الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو آخر ما وقفنا عليه. وهذا الحديث العظيم حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين الذين كملوا في أفعالهم، فأفعالهم موافقة للحق، ومهديين أي سلموا من الضلال لكمال علمهم، فكملوا في علمهم وأعمالهم، فاستحقوا بذلك هذا الوصف العظيم، ألا وهو الرشد الذي يكون في الأفعال والهدى الذي يكون في العلم. قال: من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فها هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، والبدعة لها عدة تعريفات عند أهل العلم، فهناك تعريفات كثيرة للبدعة، لكن من أسلم التعريفات وأضبطها ما عرف به الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وذكرنا تعريف الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد منها المبالغة في التعبد لله. إذن البدعة لها جانبان: جانب فيه حق، وجانب آخر فيه الباطل. لذلك المصنف ذكر أنها تضاهي الشرعية، هي تشبه الشرعية ولكنها تخالف الشرعية في أمور، قد تخالفها في الهيئات أو في الكيفية أو في العدد أو في الوقت والزمان. فلذلك مما يدل على خطورة البدع أن فيها مشابهة. لماذا؟ فيها مشابهة للشرع من وجه، ولكنها تخالف الشرع من وجه آخر، ولذلك يلتبس الأمر على ماذا؟ على فاعل البدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله حجر، الذي يحس في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، أن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأن المبتدع يأتي إلى الأمر يظنه عبادة، فإذا جئت تنهاه ماذا يقول لك؟ أنت تنهاني عن العبادة، أنت تنهاني عن ماذا؟ عن العبادة. فهو يعتقد أن هذا الأمر هو دين يتقرب به الله سبحانه وتعالى، وهذا منشأه ماذا؟ منشأه ما هو منشأه الجهل وقلة العلم. ولذلك وصف الجهل والعبادة وقلة العلم هو وصف ألصق ما يكون بماذا؟ بأي طائفة؟ بأي ملة؟ بالنصارى. لماذا؟ لأن النصارى عندهم عبادات، ولكن هذه العبادات تبنى على غير ماذا؟ على غير الحق، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها. ووصف الضلال يقع لماذا؟ لليهود. وذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالله جل وعلا وصف اليهود بماذا؟ بالضلال. لماذا؟ لأنهم عندهم علم ولكن هذا العلم لم يعملوا به. وعلى العكس من ذلك ماذا؟ النصارى هم يعملون لكن من غير علم. إذن فالبدعة لها جانب فيه حق وجانب آخر فيه ماذا؟ فيه الباطل. فيلتبس ماذا؟ على من وقع في البدعة الحق بالباطل، فيظن هذا الباطل الذي عليه هو ماذا؟ هو الحق. وأعطيتكم مثال ماذا في الدرس السابق، من يذكر المثال؟ على فعل أحد المصلين فعله.
كبير السن الذي يصلي في وقت
النهي. لا ليس هذا المثال. ضربت لكم إياه أن بعض الناس عندما يأتي إلى الأذان قبل الأذان ماذا؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي جهرا اللهم صل ويرفع صوته، ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر. ها هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبادة ودين وقرب إلى الله سبحانه، ومن أفضل الطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بماذا؟ بها عشر. لكن ها هنا ماذا؟ عبادة. فجاء هذا الرجل وجعل ماذا؟ أضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الموضع ليس موضع الصلاة، وأن موضع الصلاة متى؟ إذا انتهى من الأذان. فجعل هذا الأمر طريقة في الأذان، فأصبح الأذان يبدأ بالصلاة وينتهي ماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي أمثال هذا تنهى، فيقول لك: أنت تنهاني ماذا عن الصلاة؟ قل: ما ننهاك عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، لكن لا تجعل هذا الأمر طريقة. وها هنا فرق بين ماذا قلنا؟ بين مخالفة السنة وبين البدعة. البدعة هي طريقة يلتزمها صاحبها، طريقة يلتزمها صاحبها في ماذا؟ في العبادة. ولكن ماذا؟ مخالفة السنة أضيق من ذلك، فربما إنسان يأتي يفعل فعلا يخالف فيه السنة، لكن إذا التزم هذا الفعل ماذا؟ ربما ينقلب الأمر فيصبح إلى بدعة. إذن قلنا بين المبتدع وبين التوبة طريقان، ما هما؟ لا قبل ترك البدعة، لأن صاحب الكبيرة حتى يترك الكبيرة خلاص تاب الله سبحانه وتعالى عليه. العلم بأنها بدعة، والأمر الثاني أن يتركها. فإذا علم أن هذا الأمر بدعة عند ذلك بعد ذلك يتركها. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أراد بعد ذلك أن يقرر هذه المسألة غاية التقرير، فقال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام سواء كان خبرا يخبر الله جل وعلا به أو ماذا؟ أو أمرا يأمر الله جل وعلا به. فما يخبر الله جل وعلا به فهو أصدق الكلام، وما يأمر به فهو من أحسن الأفعال، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا في الأحكام. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل الهدى وأفضل الطرق وأفضل السبل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك هو الهدي الأكمل. قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، أي ويقدمون كلام الله جل وعلا على كلام غيره، لأن الله جل وعلا أمر بالاعتصام بكتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله جل وعلا أمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. إذن فأهل السنة من أصولهم أنهم يؤثرون، أي يقدمون كلام الله على كلام أخيار الناس. ولذلك قال علي رضي الله عنه في وصف القرآن، قال: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة، ولا يشفع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد. لا يخلق، لا يصلح قديما، لا يصلح قديما، يخلق أي يبلى ويصلح قديما من كثرة الرد. بخلاف ماذا؟ بخلاف كلام البشر، فإن كلام البشر لو ردد كثيرا يصبح ماذا؟ يصبح قديما، تمل منه النفوس. تنظر كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم؟ مرات تقرأ كل يوم في صلواتك، في النوافل، في الرقى. هل مللت يوم من أيام من قراءة الفاتحة؟ هل مللت يوم من أيام من قراءة قل هو الله أحد؟ وهذا مصداق قول علي رضي الله عنه: ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فما زالت إلى الآن تظهر عجائب القرآن، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من قال به صدق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، أي في جميع الأمور. فإذا جئت للعبادات فإن أهل السنة من أصولهم أنهم ماذا؟ أنهم لا يحدثون في العبادات شيئا، لا يتقدمون بين يدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، ويلتزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن فأهل السنة من شعارهم أنهم يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمونه على هدي كل أحد من الناس. وهذا دائما لابد أن يكون شعارك، حتى إذا خاصمت أحدا من الناس أو يعني ناقشته، فاجعل دائما هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة بينك وبينه. ولذلك ابن القيم رحمه الله عندما حاور بعض أصحاب المذاهب فقال له: لو قدر، وهو يحاول، قال: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بخطابه وكلامه، أكان الواجب علينا اتباع خطابه وكلامه أو السير على ما قاله أئمة المذاهب؟ فأفحم الرجل. فدائما إذا أردت أن تناقش أحدا دائما اجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد، حتى أمام المستهزئين. عندما يأتي إنسان يستهزئ في أمر شيء من الدين، حاججه بماذا؟ بأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. ولذلك ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم معتصمين بالكتاب ومعتصمين بالسنة. وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع. فهم تمسكوا بالكتاب وتمسكوا بالسنة واجتمعوا عليهما, اجتمعوا عليهما بأبدانهم فكانوا جماعة واحدة متآلفين ومترابطين, واجتمعوا على التمسك بكتاب السنة بقلوبهم أيضا, مبتعدين في ذلك عن الفرقة. ولذلك قال وضدها الفرقة. ولذلك الله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق. قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء, وليسوا هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فرقوا دينهم وتفرقوا فيه فكانوا شيعا وأحزابا. وابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال تسود وجوه أهل السنة وتبيض تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الافتراق كما في حديث 73 فرقة, وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في آخر الكتاب. قال والإجماع أي من أصول التي يقوم عليها أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة وماذا والإجماع. نعم وإن كان نعم أحسن. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين, أي في لغة العرب الجماعة ماذا هي اسم لأناس المجتمعين, فأصبح هذا الاسم يطلق على ماذا, يطلق على من تمسك بالكتاب والسنة. وإن كان هذا اللفظ وهو لفظ الجماعة إنما أطلق على ماذا, على القوم الذين اجتمعوا, فالقوم الذين اجتمعوا ماذا يسمون, يسمون جماعة. فهذا الاسم أصبح له معنى آخر وهو أهل الكتاب والسنة الذين تمسكوا بهما واجتمعوا على التمسك بالكتاب والسنة بقلوبهم وأبدانهم. قال والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين, هذا هو الأصل الثالث وهو الإجماع وهو الاتفاق, وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال في الأحكام الشرعية كذلك. قال والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والإجماع له أدلة كثيرة جدا, ومن هذه الأدلة قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو ماذا, هو طريقتهم, والله جل وعلا سمى للمؤمنين سبيلا يسيرون عليه وهو الإجماع. فهذا بهذه الأصول الثلاثة يقوم أهل السنة والجماعة, بالتمسك بالكتاب والسنة وكذلك الإجماع أي الاتفاق على هذه الأصول العظيمة. ولذلك قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال, أي بقدر ما يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة ويكون مع جماعة المؤمنين عند ذلك يوزن فعله وقوله. فإن كان قوله وافق الكتاب والسنة والإجماع فهو القول الحق, وإن وافق فعله الكتاب والسنة والإجماع ففعله هو الحق, وبقدر فعله وقوله يقترب ويبتعد عن هذه العقيدة المباركة. قال وبهذه وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين, لأن هذا هو المقصود. فليس المقصود الاجتماع على أمور الدنيا والاتفاق عليها وأن نزن أقوال الناس وأفعالهم في أمور الدنيا, لا, وإنما المقصود في ذلك ما يتعلق بأمور العقائد والأقوال والعبادات. فيوزن الناس بميزان الكتاب والسنة والإجماع. ثم استطرد الشيخ الإسلام فقال والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين, لأن هذا هو المقصود. فليس المقصود هو الاتفاق على أمور الدنيا, فإن هذه الأمور موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم, ولكن المقصود ماذا في ذلك؟ هو أمر الدين. والإجماع قال جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين, فهذا هو المقصود. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح, أي الإجماع الصحيح, يقصد بالإجماع المنضبط أي الإجماع الصحيح, وهو ما كان عليه السلف الصالح أي من الصحابة. لماذا؟ قال لك لأن بعدهم قد كثر الخلاف وانتشر في الأمة, لأن العلماء تفرقوا بعد ذلك وكثرت الأمصار, فيصعب أن يوقف على ماذا؟ على قول اتفقوا فيه. إذن هذه الأصول التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله من أهم الأصول التي تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. لا, لا تجتمع أمتي على ضلال الحديث عام, لكن هذا الحديث يصعب, يعني ذلك الشيخ الإسلام هنا قرر قال وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة, إذ من الصعب أن يحصل الإجماع بعد القرون الثلاثة لانتشار العلماء وتفرقهم في الأمصار. ولكن يبقى الحديث ماذا؟ أصلا في الاحتجاج بالإجماع على خلاف في صحة الحديث. قال فصل, ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ثم هم مع هذه الوصول من التمسك بالكتاب والسنة والإجماع واتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم, قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة, أنهم يأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر به الشرع, فهو معروف, والمنكر على الضد من ذلك, كل ما نهى عنه الشرع فهو المنكر. والله جل وعلا يعني حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل وعلا وصف المؤمنين بهذه الصفة, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي أول صفة من صفاتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, والله جل وعلا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلذلك هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة, لأن الخيرية جعلت في ماذا؟ خيرية هذه الأمة جعلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هنا ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شيخ الإسلام هنا أدرج من ضمن هذه الأصول هذا الأصل. لماذا؟ لوجود المخالفين في هذا الأصل, فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل شعارا وأصلا عند من؟ عند بعض الطوائف المنحرفة, لكنهم كالمعتزلة, لكنهم يعنون من وراء ذلك ما هو؟ يعنون به الخروج على ولاة الأمر, فيضعون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون بذلك ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر. وهم من قلنا المعتزلة وكذلك أيضا الخوارج وذلك أيضا الخوارج. وأيضا خالف في ذلك أيضا طوائف أخرى جفوا في هذا الأصل العظيم فلم يجعلوا من أصول دعوتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم المتصوفة طوائف من المتصوفة ماذا؟ جانبوا هذا الأصل العظيم وجفوا فيه فكانوا سبب بلاء على الأمة. وأهل السنة هم وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. فأهل السنة وسط بين من غلا في هذا الأصل وجعل الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر وبينما من جفا وترك هذه الشعيرة العظيمة. قال وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين لك أن ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع إلى أهوائنا أو إلى رغباتنا ولكن ماذا؟ على ما توجبه الشريعة من أصول وضوابط وقواعد. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد له من ماذا؟ لابد له من شروط حتى يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ماذا؟ هو العلم. هو ماذا؟ العلم. لأن الله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم والله جل وعلا نهى عن القول عليه بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا قال لنبيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون عالما بالمعروف حتى يأمر به ولا بد أن يكون عالما بالمنكر حتى ينهى عنه. فهذا شرط من الشروط وهو أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الشروط وبعضها في خلاف أن لا يلحقه ضرر من ماذا؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنكار المنكر أيضا يكون أيضا وشرط آخر يكون بحسب القدرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن شروط الأمر معروف النهي عن المنكر أن يغلب على ظنه زوال المنكر فإذا شك في زوال المنكر أو بقائه فإنه ماذا؟ إذا استوى عنده الأمران أي في كون المفسدة يعني هذه في إنكار المنكر يشك هل ستزول هذه المفسدة أو ستأتي مفسدة أخرى فحصل هناك شك أو أدى إنكاره المنكر إلى مفسدة أخرى أعظم من مفسدة المنكر فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا يجوز إنكار المنكر. فإذا أدى المنكر إلى منكر مثله أو منكر أشد منه فإنه ماذا؟ لا يجوز إنكار المنكر. فإذا غلب على ظنه زوال المنكر أو منكر آخر أخف منه فإن عند ذلك ماذا؟ فإنه عند ذلك يشرع الأمر معروف النهي عن المنكر. فكذلك لابد أن يراعى حال ماذا؟ حال المنكر عليه وحال ذات المنكر. فأحيانا المنكر يكون متلبسا بالشخص، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك النصيحة أولى من إنكار المنكر، لأن فرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر. إنكار المنكر يكون الأغلب فيه أن يكون ماذا؟ علنا وظاهرا. أما النصيحة فالأصل فيها ماذا؟ أن تكون سرا. فأحيانا المنكر يكون ملازما للشخص لا ينفك عنه، ولا يمكن، لأن لا يمكن تغييره، لأنه متلبس به، كمثلا كحالق لحيته مثلا أو كمسبل ثوبه. فإن مثل هذا ماذا؟ المنكر لا ينفك عنه ولا يمكن تغييره. يعني لا يمكن تأتي مثلا تقول أطلق لحيتك أو قصر الثوب. فها هنا ماذا؟ ها هنا تكون ماذا؟ النصيحة. وأيضا من شروط الأمر معروف النهي عن المنكر القدرة، القدرة بمعنى أن تكون ذا سلطة في إنكار المنكر، ذا سلطة في إنكار المنكر. فإن المنكر على درجات، كما قال مسلم: من رامكم فالمنكر فليغيره بيده. قضية اليد لتكون لماذا؟ لمن كانت له السلطة بالاحتساب أو بولاية الأمر، بولاية الأمر كالرجل في بيته ورب العمل في ماذا؟ في عمله، أو ولي الأمر الأعظم. فها هنا أو لمن خوله ولي الأمر كأهل الحسبة والشرطة، فهؤلاء لهم إنكار ماذا؟ إنكار باليد. أما غيرهم فإنهم ماذا؟ ينكرون باللسان، ينكرون باللسان. لذلك هذه المسألة لابد أيضا أن تضبط بضابط آخر، وهو ما قرره بعض أهل العلم، قال: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، ولا كل ما آن أوانه آن رجاله. فأنت تعلم أمور كثيرة جدا، لكن هل يحسن أن تخبر بكل ما تعلم به من إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف؟ لا، الله جل أمر نبينا أن أمر بالمعروف، أن ندل الناس على الخير. هل كل ما تعلمه من الخير تبثه للناس، وكل ما تراه من شر تنكره؟ لا، لأنه ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال أنا أوانه. فهناك أوقات معينة يراعي فيها المنكر للمنكر، لا تأتي لأي وقت وتأتي وتنكر، لأنه ربما تنكر المنكر في وقت غير مناسب، فيصبح الأمر ماذا؟ يصبح الأمر النتيجة ماذا؟ أسوأ. فيتخير الإنسان الوقت المناسب، وهذا من فقه الأمر معروف النهي عن المنكر. ولا كل ما أنا أوانه أنا رجاله، بعض المنكرات لا يحسن ماذا؟ لا يحسن مثلي ومثلك أن ينكرها. هناك ماذا؟ من هو غيرنا أولى بإنكار المنكر، خصوصا إذا كان أمر متعلق بعامة المسلمين. فإن هناك من الناس من عنده أسلوب، وعنده حكمة، وعنده وجاهة، وعنده سلطة، يستطيع من خلالها أن ينصح وأن يوجه. أنت الآن تنبت لحيتك، ثم تذهب إلى جدك وتقول له: يا جدي كذا وكذا هذا خطأ. شو يرد عليك؟ يقول لك: أنت الحين توك الحين تعلمت الكلمتين، ويتعلمنا نحن. فلاحظ الآن ماذا؟ هل هنا النتيجة كانت كما يريد؟ لا، بل بالعكس، أصبح هذا يعني أمرا خطيرا على الجد، أنه رد ماذا؟ رد الحق. فلذلك بعض المنكرات يحسن بأناس آخرين أن ينكروا المنكر. قد أنت يكون عندك منكر في البيت لكن لا تستطيع أن تنكر المنكر، تنتظر حتى تكبر شوية، تكون لك سلطة في البيت، يكون لك رأي، يكون لك كلمة مسموعة في البيت، أنت لك تنكر المنكر. لكن بعض الأمور بعض الأوقات لا، ما تستطيع، تنتظر حتى تتهيئ الفرصة إليك. لكن لا يخلو الأمر من إنكار القلب، ثم بعد ذلك يبدأ إنكار اللسان بالطريقة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإنكار المنكر لابد أن يكون من ضوابطه أن يكون بالطريقة الشرعية التي تثمر النتيجة، لأنه قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى تنفع المؤمنين، فأنت لابد أن تذكر في الوقت المناسب حتى يتحقق الأمر المقصود، وهو قيام المعروف وزوال المنكر. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. ويرون مقصوده ويرونها هنا يعني ويعتقدون، ويعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء. قال إقامة الحج لأن السنة الماضية أن الحج له أمير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أبو بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا يحجون بالمسلمين. فالسنة الماضية أن الحج، وإلى الآن الحج له أمير، الحج له أمير هو الذي يعني يدفع من عرفة إلى مزدلفة. فالسنة الماضية ماذا؟ أن الحج أميرا، فأهل السنة يرون إقامة الحج وكذلك الجهاد وكذلك الجمع والجماعات مع الأمراء، سواء كانوا أبرارا أي أهل خير وبر وطاعة، أو فجارا أي ولو ما فعلوا ما فعلوا من المنكرات ما لم يكن كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فإنه ماذا؟ فإننا نقيم معهم الحج والجهاد والجمع وسائر الطاعات، لأن الله جل وعلا أمر بطاعتهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا الأصل قد خالف طوائف كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة أنهم وسط بين ماذا؟ بين طرفين، فأما طرف فغلوا في هذا الباب، غلوا في هذا الباب فلم يروا إلا الخروج على ولاة الأمر، فلا يقيمون معهم جمعة ولا جماعة ولا حج ولا يجاهدون معهم، بل يخرجون عليهم بفعلهم الكبائر. فهؤلاء طائفة، وطائفة أخرى جفوا في ذلك فقالوا لا إمام إلا المعصوم، لا إمام إلا المعصوم، فلا يوجد هناك إمام، وإنما الإمام هو المعصوم. وهؤلاء هم الرافضة، وهؤلاء هم الرافضة. فأهل السنة والجماعة هم وسط بين هذين الطائفتين. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم والصبر على جورهم وظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر، فليصبر، فإن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وكذلك جابر رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. ومن الحديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهناك حديث كثيرة جداً يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، حتى ولو كان هذا الأمير مملوكا، حتى لو كان مملوكا أي عبدا وليس أي عبد، مجدع الأطراف يعني ليس له ماذا، ليس له أصلا قوة في البدن، ولكنه ماذا، ولكنه أمير، فيسمع ويطيع، فيسمع، فأمر يسلم بالسمع والطاعة له، وهذه الطاعة مضبوطة بأن لا تكون في معصية الله. قلنا أن هذا خلافا لماذا؟ خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع منهم من يرى وجوب الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم وعدم الجهاد والصلاة خلفهم، ومنهم من يرى أنه أصلا لا يوجد إمام إلا المعصوم، إلا المعصوم، فلا لا يقيمون جمعة إلا بماذا؟ بمعصوم، فإن من عقائدهم أن لا تقام جمعة إلا مع إمام معصوم، وما فعلوه في السنوات الأخيرة إنما مما أحدثوه في دينهم، فليس في دينهم أصلا جمعة، ليس في دينهم ماذا؟ جمعة، وذلك هم يقررون هذا في كتبهم أنه لا جمعة إلا مع ماذا؟ مع معصوم، ولكن تتعجب من القوم كيف أحدثوا في دينهم، هم بأنفسهم يعترفون بأن أنه لم تكن عندهم جمعة في سنوات مضت، ولا تقام حتى الجمعة عندهم في مدنهم، لا تقام إلا مثلا في مكان أو مكانين، أما بقية المدن فليس فيها جمعة عندهم. الأئمة الاثنى عشرية أو الأئمة المعصومين. قال: ويحافظون على الجمع والجماعات، أي ويقيم أهل السنة ويحافظون على إقامة الجماعة وكذلك الجمع، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمر بماذا؟ أمر بالأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأهل السنة يحافظون على الجمع والجماعات ويدينون بالنصيحة، ويدينون بالنصيحة أي ويعتقدون بالنصيحة لمن؟ للأمة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في ذكر البايعة قال: أي مما بايعنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فأهل السنة من أصولهم أنهم ناصحين للأمة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الميزان عندهم في تعاملهم مع الخلق هو محبة الخير للخلق، لأن النصيحة الحقيقية هي ما أراد به صاحبها الخير لمن؟ للمنصوح. ها هنا تكون ماذا؟ ها هنا تكون النصيحة، ولذلك هي مأخوذة من النصح أي الصفاء. فأهل السنة عندهم ميزان في التعامل مع الخلق، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فذلك هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، النصيحة للناس، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعتقدون ما على قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا هو حال المؤمنين، أهل الإيمان هم ماذا؟ كالبنيان الواحد، إذا تألم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيفرح المسلم لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويتألم لألمه، كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. فهذا هو مثل أهل السنة والجماعة ومثل المؤمنين. فأهل الإيمان بينهم ود وبينهم رحمة وبينهم عطف، فيحزنون، يحزن المسلم لحزن أخيه ويفرح لفرحه، وهذه من صفات المؤمنين. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر ما هو؟ هو حبس النفس عن الجزع والتسخط في الأقوال وفي الأفعال وفي القلب. فأهل السنة يصبرون بقلوبهم أيضا بما قضى الله جل وعلا، ويصبرون بألسنتهم، فلا يتكلمون بكلمة تنافي ماذا؟ تنافي الرضا بما قضاه الله جل وعلا، ولا يفعلون أفعالا تنافي الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو مثل أهل السنة والجماعة ومثل المؤمنين، أنهم عند البلاء أي عند المصائب يصبرون، كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهم عندما تصيبهم المصيبة هم يقولون ماذا؟ إنا لله، هي إحنا ملك لله، يفعل الله جل وعلا بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون. فهذا الذي فقدناه من مال أو من محبوب أو من نفس، فإننا كلنا أصلا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والشكر عند الرخاء، وهذا مثل المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر. عند السراء يشكر الله جل وعلا شكرا بالقلب بنسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وشكرا أيضا بماذا؟ باللسان، حمدا وثناء واعترافا لله جل وعلا، وشكرا أيضا بماذا؟ بالفعل، وذلك بالعمل الصالح. فإن الله جل وعلا قال: اعملوا آل داود شكرا، فالشكر أيضا يكون بماذا؟ بالعمل. والرضا بمر القضاء، والرضا بمر القضاء. فإن ما يصيب المسلم من بلاء فإنه فيه على أحوال: الحالة الأولى أن يصبر فلا يتسخط ولا يجزع، وإن كان ما أصابه من أمر يكرهه، وإن كان ما أصابه من أمر يكرهه، فالإنسان يموت له حبيب فيكره هذا الأمر، لكنه ماذا؟ لكنه لا يخرج عن الحد المأمور به شرعا، لا يخرج عن الحد المأمور به شرعا. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الصبر. وأما الأمر الثاني وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهي مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، فيرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى من الأمر، ويعلم أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى له هو الخير، وإن كان ماذا ونعم، فيرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذا الأمر الذي وقع عليه هو الخير وأنه هو الأفضل. وأعلى من ذلك مرتبة أن يشكر الله جل وعلا على البلاء، هذه مرتبة لا يصل إليها إلا الكمل من الناس. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، أن من أصولهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، أي محاسن الأخلاق والأمور العالية والتي هي فاقت في جنسها كل ما هو خير، فاقت في جنسها كل ما هو خير، فيدعون إلى مكارم الأخلاق، فإن الأخلاق لها مكارم وهي على درجات، فيدعون إلى مكارم هذه الأخلاق ومحاسن الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم أخلاق، وفي لفظ آخر صالح الأخلاق، وحث على حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، فحسن الخلق يأتي يوم القيامة ويثقل ميزان العبد. وكذلك يدعون إلى محاسن الأعمال، محاسن الأعمال، الأعمال الصالحة التي فيها البر للناس وإكرامهم، ويشمل كذلك أيضا أمر العبادات، فيدعون إلى كل ما هو طيب وينهون عن كل ما هو قبيح ورذيل، ويعتقدون مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن فمن أراد كمال الإيمان فلا بد أن يكمل في ماذا؟ يكمل في أخلاقه، وهذا يدل على الأصل العظيم، وهو أن الإيمان شعب، وكلما كمل الإنسان هذه الشعب كلما كمل إيمانه، ولن يكمل الإيمان إلا بتكميل الأخلاق، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم ذكر لك شيء من الأخلاق الفاضلة والأفعال وأفعال البر التي حث عليها ديننا، قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، تصل من قطعك، أي يحثون على صلة من قطعك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أخبر عن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك، سواء كان رحما أو سواء كان صديقا أو سواء كان جارا، فيدعون إلى ماذا؟ يدعون أن تصل من قطعك. الله جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، نعم، فالله جل وعلا يأمر بأن يصل الإنسان من قطعه، وأيضا قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل الله جل وعلا تقطيع الأرحام ماذا؟ فساد في الأرض، لأن هذه العلاقات بين الناس قائمة على أساس الصلة، فإذا فقدت الصلة حصل الفساد في الأرض، عندما يكون هناك أخ قد قطع صلته بأخيه وقطع صلته بأهله وقطع صلته بأصدقائه وأحبابه، عند ذلك تبدأ الشحناء والبغضاء والكيد والقتل يدخل في الناس. أما إن حصلت بينهم الصلة والمودة والمحبة فعند ذلك ماذا؟ يحصل الخير بين الناس. فإذا أمرت في هذه الحال ستجد الناس منصاع للأمر، وإذا نهيتهم عن المنكر وجدت الناس ماذا؟ تاركين لهذا المنكر لوجود الصلة. إذن فالصلة من أعظم الأمور التي يعني يحصل بها ماذا؟ يحصل بها الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ويندبون أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، لأن المبدأ عندهم هو ماذا؟ هو التعامل مع الله جل وعلا وليس التعامل مع ذات الخلق. فالأخلاق الحسنة هي من شاءه ماذا؟ من شاءه أولا التعامل مع الله جل وعلا ثم التعامل مع الخلق. ولذلك يكمل خلق الإنسان عندما يتعامل مع الناس ليس لأجل الناس وإنما ماذا؟ في الله، فهو يحبهم لله ويبغضهم لله ويعطيهم لله ويحرمهم لله. لذلك الإنسان قال من أحب في الله وأبغض الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة ليست مسألة أكرمني وأكرمك واحترمني وأحترمك، لا، المسألة هي مسألة طاعة الله جل وعلا والابتغاء إلى الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن ولاة الظلمة ماذا قال؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. أنت إذا لم يحترمك ليس معنى أنك لا تحترمه، لا، أنت إنما تحترم لأجل طاعة الله جل وعلا. أمرك لا تكون سيء الخلق، أمرك بالعفو والصفح وإكرام الناس وإنزالهم منازلهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو خانك أنت تخونه؟ هو خانك أنت تخونه؟ لا، ليس هذا المبدأ، إنما المبدأ أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك. هو خان فإنما إثمه عليه، أما أنت فإنما تعاملت بهذا المبدأ لله وفي الله. قال ويندبون أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتعفو عمن ظلمك، لأن الله جل وعلا قال والعافين عن الناس، والله جل وعلا قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وكمال العفو أن تعفو وأنت تقدر، هذا هو المطلوب في العفو. فإن العفو الممدوح شرعا هو عفو الإنسان عند قدرته على ماذا؟ عند قدرته على الانتصار. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وهذا من أعظم ما يأمر به أهل السنة والجماعة، يأمرون بأعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وهو حق الوالدين، وهو حق الوالدين. والحق الثاني في التعامل مع الخلق وهو حق الأرحام، وهو كل من كانت معك فيه صلة رحم، فهؤلاء هم الأرحام، فهؤلاء هم الأرحام. وبعد ذلك يأتي حسن الجوار، حسن الجوار، وحسن الجوار أيضا حث عليه الله جل وعلا وأمر به، أمر به في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار الجنب الجائر الملاصق والقريب منك. وفي حديث كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل الجار نصيبا من الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فدين الحنيفة أمرنا بإكرام الجار والإحسان إليه، فما بالكم الرحم، فهو أولى بالإكرام من الجار، فما بالكم بالوالدين الذي حقهما عظيم بعد حق الله جل وعلا. وأيضا من أصول أهل السنة أنهم يدعون إلى مراعاة يعني من كان ضعيفا في المجتمع، فذكر لك طوائف من أصابهم الضعف. قال والإحسان اليتامى واليتيم من فقد والده أو أباه أو والده، والإحسان اليتامى والمساكين وهم الفقراء الذين لا يسألون مع حاجتهم، وابن السبيل الذي انقطع به الطريق، والرفق بالمملوك فهؤلاء ضعفاء في المجتمع، فلهم مزية من ماذا؟ مزية من الحث، لهم مزية من الحث. في أحاديث كثيرة يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الضعفاء، فإنهم يحتاجون إلى الرحمة ويحتاجون إلى العطف ويحتاجون إلى مد يد العون، فهؤلاء هم اليتامى. وذلك الله جل وعلا قال فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. هو في أصلا هو قد اليتيم قد انكسر قلبه بفقد والديه، فأنت تأتي وتقهر هذا اليتيم، فهذا من أشد الأمور أن تأتي إلى اليتيم فتقهره. وكذلك ماذا؟ وكذلك المساكين وهم الفقراء في المجتمع، لكنهم لا يسألون الناس مع شدة حاجتهم وفقرهم، لكنهم ماذا؟ لكنهم لا يسألون، تعففوا عن المسألة. فأهل السنة يراعون هؤلاء الضعفاء وابن السبيل الذي انقطع به الطريق، والله جل وعلا حث في آيات كثيرة على البر بابن السبيل، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الله جل وعلا حث على البر بهؤلاء، فابن السبيل انقطع به الطريق. يعني تخيل إنسان سائر في الطريق فقد ماله، ما عنده مال، ما عنده مكان يسكن، ربما يكون غني في بلده، ولكن ماذا؟ ولكنه عند أحوال معينة يصل إلى درجة. يعني كم من أناس كانوا أصحاب أموال وخير وعزة وشرف في بلاده، فلما قامت الحروب في بلادهم أصبح طريدا، ليس ما عنده مال، مع أنه في قوم شريف وعزيز، فسواء كان شريفا أو وضيعا، فديننا يأمرنا بماذا؟ بالعناية بابن السبيل والرفق بالمملوك، والرفق بالمملوك. فكذلك المملوك يعني هو في ضعف وشدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطعمهم مما نطعم، وأن نكسيهم مما نلبس، وأن لا نكلفهم فوق طاقتهم، فإذا كلفناهم فنعينهم على ما كلفناهم عليه. وإذا كان أهل السنة يأمرون بهذه الأصول العظيمة التي تدعو إلى فعل الخير والبر والإحسان بالضعفة ورعايتهم، كما في أحاديث كثيرة جدا، من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمسكين، القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفطر، فهؤلاء الضعفاء في المجتمع لهم عناية خاصة. فأهل السنة يدعون إلى كل ما فيه خير وبر وصلاح، وفي مقابل ذلك قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطال على الخلق بحق أو بغير حق. فهم مع ذلك كله ينهون عن الفخر والاعتزاز بالنفس والمباهاة، سواء كان المباهاة بالنسب أو بالمال أو بالشرف والجاه والسلطة، فإن أهل السنة ينهون عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه عليه الصلاة والسلام رحيما متواضعا مع الخلق، والله جل وعلا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، فالله جل وعلا يبغض هؤلاء، فكيف يتصف الإنسان بصفة يبغضه الله جل وعلا، فينهون عن الفخر والخيلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، أي الاعتداء على الناس والاستطالة على الخلق، أي التطاول عليهم، أي التطاول عليهم سواء كان بحق أو بغير حق، سواء كان يعني بحق يتطاول على الناس بما أوتيه فعلا من مال أو جاه أو سلطة أو شرف، أو سواء كان كاذبا في دعواه، وإنما مقصوده التعالي على الناس. فكل الأمرين ينهى عنه الشارع، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. يأمرون بمعالي الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فما من خلق حسن فيه رفعة وعزة وصلاح من الإنسان في دينه ودنياه فإنهم يأمرون به وينهون عن سفسافها، يعني الترفع عن السفاسف الأخلاق التي فيها إهانة للإنسان وفيها استنقاصا يعني لقدره ومنزلته عند الله جل وعلا وعند الناس، فيبتعد عن أمور التي هي ليست من معالي الأمور، وإنما من هي من أمور الدنيا. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنهم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صاروا متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء، صديقون والشهداء شهداء سواء كانوا في العلم أو سواء كانوا شهداء في ساحات الوغى، ومنهم أهل السنة أعلام الهدى يهتدى بهم الناس ومصابيح الدجى وأولو مناقب المأثورة أصحاب الخير والفضل المذكور، وفيهم الأبدال أي الذين يبدلون حسناتهم إلى سيئات ويبدلون أفعال الناس السيئة إلى أفعال حسنة، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم تبرأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن لا يزيغ قلبه فبذلك لا يزكي نفسه، وإنما هذه العقيدة التي قررها يبين فيها أنه يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن الزيغ والهدى بعد إذ هداه الله وأن يهب لنا منه لدنه رحمة إنه الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.